السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، الحديث في هذه الوصايا النبوية، الوصايا الربانية التي جاء بها ديننا العظيم وحث عليها نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، نكون معكم في واحدة من هذه الحلق في ضمن هذا البرنامج الذي ترعاه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ضمن منظومة تقوم بها هذه الوزارات المعنية بالشؤون الإسلامية والتي يتحتم عليها القيام في هذا السبيل إبان حصول أنواع من المعكرات التي تمنع حصول الخير وتحول بيننا وبينه، فالواجب علينا كبير والقيام بهذه المهمة عظيم. جزى الله القائمين خير الجزاء. في هذه الوصية التي نكون وإياكم فيها هي كلام أو حديث عن كرامة الإنسان وما جاء في كتاب الله جل وعلا، ولقد كرمنا بني آدم، وما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الحديث عن ذلك. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نترككم في تقرير لنرى كيف يكون إجابة الإخوة عن هذه المسألة وموقفهم من هذا الموضوع، ثم نعود إليكم.
هو ترى خلق مشيء بصراحة، يعني ولا يرضى مسلم على أخوه المسلم، لأنه الإسلام زي ما قلت دين عظيم ودين أشرفه الله سبحانه، هو دين الخالص، دين الخالص من جميع الشوائب. فماني ما أكون مع الموضوع هذا، يعني أو النش أو أي، شوف أي أحد يسب أخونا المسلم أو يسب أحد من أصحابه تحرك فيه الغيرة، يعني هذا أخوي مسلم.
والله هانة المسلم لا تجوز إن كان سعوديا أم أجنبيا أم، وكلنا مسلمين نصلي ونصوم ونعبد ربنا.
أكيد لا يجوز إهانة الأخ المسلم، خصوصا أن يعني بربطنا في يعني بربطنا في الدين والإيمان والمبادئ الإسلامية الحنيفة، يعني فأكيد ما بيجوز يكون إلا يربطنا فينا علاقات الأخوة والمحبة.
لا تجوز إهانة المسلم بأي كان، يعني لأن الإسلام علمنا إن شاء الله أمور ديننا أمور كثيرة، يعني عرفت، فما يجوز أي إنسان يهين أخوه المسلم نهائي، وهذا لا في كتاب ولا في شرع يهين.
وصايا. نعم، هو حديث عن كرامة الإسلام، كرامة الإسلام للإنسان ومنع إهانة المسلم لأخيه أو إهانة المسلم لغير المسلم. إذن ما سمعناه في هذا الاستطلاع من الوقوف على هذه المسألة والإجابة إجابة طيبة متقاربة، لكن لعلي أقف مع كلمة من هذه الكلمات: لا يجوز للمسلم أن يهين مسلما سعوديا كان أو أجنبيا. ربما تكون هذه الكلمة يعني يستثقلها البعض، لكننا بحاجة إلى الوقوف معها، وذلك أن كثيرا من الناس ربما يجد في نفسه الميل إلى جنسه أو إلى عنصره أو إلى بيئته، فيجد منها طريقا إلى أن يحتفظ ببعض الصفات المؤهلة لأن يحفظهم من أن يهينهم، ثم لا يألو بعد ذلك أن ينتقص هذا ويقصر في حق هذا، ويرى ذلك بعين حقيرة أو أخرى مشينة، فلا تسأل بعد ذلك عن الإهانة إن كان ذلك بالإزدراء أو كان ذلك باللفظ أو كان ذلك ببعض المعاملات. إذن هذه وقفة مهمة، وهي إشارة لطيفة ينبغي أن نتجرد وأن نتحدث بشيء من الصراحة الحاملة لنا على الخير. جاء في كتاب أو جاء في التطليع الاستطلاع أيضا قوله بأنه المسلم هو المسلم سواء كان كذا أو كذا، هذه أيضا مما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. هو هذا كالعنوان وكالمنهاج وكالتاج الذي نتوج به أنفسنا ويتوجنا به ديننا في الارتفاع بالمجتمع والنهوض بالأمة، لئلا تكون حقيرة في لفظها، حقيرة في تعاملها، نازلة في 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 تواصلها، وإنما هي علية في أنفسها، في رؤيتها لإخوانها، في تعاملها، في ألفاظها. ذلكم هو الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كرمنا بني آدم فجعل الله لهم أنواعا من التكريم في طريقة خلقهم وتسويتهم وفي أكلهم وفي شربهم وطريقة ذلك، فليسوا كالبهائم يأكلون بأفواههم، وجعل الله لهم المراكب والمشارب رفعة لهم. ثم جاء هذا الدين وجاءت هذه الملة لتجعل أهل الإسلام أتم ما يكون في العيش بكرامة والإبقاء والحفظ والصيانة والرعاية، لا ينتقصون ولا ينتقصون ولا يتسورون على أحد ولا يتجاوزون. ذلك هو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله جل وعلا. كل المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ويقول لا يحقره ولا يخذله ولا تحاسد ولا تدابر. كل هذه المعاني التي جاءت في هذه الأحاديث دالة على هذا المعنى. ثم تأمل في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كسر لكل ما يكون من الرايات والألوية التي يرتفع بها بعض الناس بأنسابهم أو جهاتهم أو وظائفهم أو ثرائهم أو غير ذلك، فإن العمل هو المحك والأمر إلى ذلك ليس إلى غيره. فلا تكن لك طريق على أخيك لاختلاف عنه في لون أو اختلاف في جهة في, 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 في لغة أو اختلاف في جنسية أو اختلافات غيرها، أو أن جعله الله جل وعلا صغيرا أجيرا عندك، فإن ذلك لا يكون مسوغا لأن تتجاوز أو تتعدى عليه. ولأجل هذا نرى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يعامل من حوله، وإن كان صغيرا وإن كان عبدا، لم يكن يجعل لهم إلا أرفع المكانة وأعلاها. أنس بن مالك كان صغيرا وكان خادما 10 سنوات، يقول: ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. ويقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا أطيب ولا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أبي مسعود البدري وهو يضرب خادما له عبدا له، قال: يا أبا مسعود لا تضرب، فالله أقدر منك عليك منك عليه، للدلالة على عظم هذا الأمر وعدم التسلط عليه. وتأمل ما جاء عن نبينا وما جاء في ديننا للمرأة والبيوتات عندنا، ما جاء من التوجيهات للأزواج تجاه زوجاتهم. لما كانت المرأة محلا للضعف احتاجت إلى أن تحفظ كرامتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقل لها قبحك الله، فكيف بما هو أكثر من ذلك وأعظم. وتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته أعوج. ربما تفهم بعض النساء من هذا الحديث شيئا من النقيصة، وليس كذلك، بل هذا الحديث من أعظم الأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم والتي يتميز بها ديننا. هي كالبيان للرجل في أنه يرضى من المرأة بالقليل، فإنه لا ينبغي له أن يعنفها على ما يكون من تقصيرها، أو أن يتسلط عليها على ما يكون من قصورها ونقصها، وأن يقبل منها القليل فيفرح به، وأن يعرض عن النقص والتقصير فلا يلتفت إليه. فتأمل إلى حياة يكون هذا حالها ويكون هذا مبدأها ومنهاجها، كيف يكون ملء تلك الحياة في الإعراض عن القصور وترك الانتقاص. لا شك أنها حياة كريمة عزيزة. هذا هو أصل وواحد من تلكم الأمثلة في بيوتاتنا، فكيف يكون الحال في أحوالنا؟ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن القول الفحش والتفحش فيه وإهانة المسلم به، ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم ست أو خمس على ما تنوعت بذلك الأحاديث دال على تكريم المسلم وعدم إهانته. تأمل يا رعاك الله إلى باب آخر من تلك الأبواب، وهو حال المسلم إذا مات، كيف يكون حالنا معه من إكرامه، فلا تكشف له عورة وينقى وينظف ويغسل أفضل تغسيل، ثم يطيب أطيب طيب، ثم يكفن في أحسن الثياب وأبيضها، ثم يودع في قبره بعد أن يصلى عليه ويترحم عليه، انتهى عند ذلك حق الميت؟ لا، بل إنه لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الأموات فإن ذلك يؤذي الأحياء، ولا تكسروا للميت عظما حيا، ولا تكسروا للمسلم عظما حيا ولا ميتا. كل ذلك يدل على عظم ما جاء به هذا الدين من الإبقاء على حق المسلم وإكرامه والإبقاء على ذلك. أرأيتم شرعة كهذه الشرعة أو دينا وملة كهذه الملة؟ مما أذكر في هذا أن شخصا كان على غير ملة الإسلام، وكانت من شريعتهم وطريقتهم أنهم يحرقون الميت إذا مات، فلما ماتت أمه فكانوا يحرقونها انكشفت عورتها وهم يحرقونها، فوقع في نفسه حتى بحث كيف طريقة الملل في التعامل مع الأموات، فلم يجد شيئا أبلغ من دين الإسلام فهداه الله جل وعلا فأسلم. هكذا تكون الكرامة، وهكذا يكون الحفظ والصيانة في الحياة وفي الممات. نعود إلى تقرير ثم نواصل الحديث.
هو دين الإسلام حث على أننا نتعامل إحنا كمسلمين مع بعض، وإننا نكون الود والرحمة بيننا وبين بعض،
أكيد بالحسنة ويكون صادق معه.
والله أنا أعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا دائما أنه إحنا نتعامل بالحسنة كمسلمين بيننا وبين بعض، الكلمة الطيبة، الابتسامة في وجه أخيك المسلم صدقة، كل شيء بيعطي انطباع جميل عن الإسلام وعننا كمسلمين.
تعامل المسلم مع المسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فيجب أن تعامل المسلم مع المسلم برحمة، مودة، عطف، تعاون، حنان، فهذه الأشياء اللي تكون بين المسلم والمسلم.
المفروض أنه ديننا دين يعني دين أدب، دين أدب، دين يعني تسامح. نتمنى يعني نتمنى من الله أنه الناس ترجع لما كنا عليه أول، يعني لو ترجع لسنين يمكن 30 سنة فاتت تقريبا، لما تجي في الحي الواحد تلقى فيه التواد، تلقى فيه الاحترام، تلقى فيه الخوف، يعني الواحد يترك أهله ويمشي آمن مطمئن. ليش؟ لأنه عارف أنه أنا خلاص يعني جاري، حتى كم كنا حنا صغار يعني أي واحد من كبار السن في الحي تشوفه على طول أي كلمة أي شيء يقولها كأنه أبوك، يعني ما يمكن ترد عليه، هذا من أداب الإسلام طبعا.
وصايا. نعم، هذه كرامة المسلم لأخيه المسلم، وعلى هذا يكون أهل الإسلام، وكذلك تتتابع هذه الكلمات من الإخوان كتتابع القطر والغيث طيبة وإحساسا بهذه المسؤولية وذلك الواجب. إذن كيف يتعامل المسلم مع أخيه المسلم إكراما واحتراما وحفظا للحق وعدم إسفاف به ولا انتقاص؟ هذه من أعظم ما يكون به اجتماع الشمل وكمال المحبة وحصول الصفاء في المجتمعات وبين الأفراد مع الجيران ومع الإخوان وفي الأعمال وفي غيرها. لو رأينا ذلك لعلمنا أن هذا من أعظم ما يكون عند أهل الإسلام، الكلمة الطيبة كما سمعنا صدقة، فلعلك أن تقول كلمة يكون بها حصول الخير لك ولإخوانك، وهي كلمة لا تنفق فيها مالا ولا تحملك على جهد ولا تأخذ منك تعبا ولا وقتا. إذا كانت الكلمة هي مبدأ التعامل فلا تجد إلا أن الأمور بعد ذلك تتتابع على الطيب والمحبة والإخاء والأنس والطمأنينة، لأن الكلام هو مبعث الأمور، فإن الحرب مبدأها كلام، إذا بدأ الإنسان بالكلام السيء عقب ذلك فعلا سيئا، وإذا بدأ بالكلام الطيب عقب ذلك فعلا طيبا. إذا ما رجعنا ونظرنا إلى التعامل الذي ينبغي لنا أن نتعامل به مع إخواننا وأهل الإسلام فينا، فإن أهل الإسلام لهم حق عام بأخوة الإسلام، لا ينبغي لمسلم أن يقصر عن أدائها أو أن يتقاصر فيها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتناكروا، لتتختلفوا، لتتباغضوا، لتعارفوا. والتعارف إنما يكون على أساس المحبة، على أساس الوفاء، على أساس الأخلاق الطيبة، التواصلات الحميدة، هكذا يكون المسلمون. فإذا ما كان للإنسان خصوصية كانت له منزلة أعظم ودرجة أخص، فإن كان كبيرا فإن الإسلام قد أمرنا أن نحترم الكبير وأن نرحم الصغير. أين هذه الأخلاق منا؟ أين وجودها في مجتمعنا؟ أين قيامنا بها؟ أين تعويد أبنائنا عليها؟ أن يقبل رأس الكبير، أن يخفض له صوته، أن ينتظر منه أمره، أن يتعاطى معه بشيء من التحمل إذا ما غضب، إذا ما جرت منه حماقة، حتى وإن كان منه خطأ فإننا نحتمل خطأه احتراما لكبره، احتمالا لشيبته وما يتبع ذلك من أمور توجب علينا أن نتغاضى عن مثل ذلك. إذا ما رأينا قريبا فإن للقرابة حق وإن للصلة وجوب، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا. نزلت هذه في أبي بكر الصديق لما تكلم مصدح في عرض أبي بكر في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، منع نفقة كان ينفق عليه بها، فأمره الله جل وعلا بأن يعفو وأن يصفح وأن المغفرة لمن كانت هذه حاله. إذن هذه من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يتعامل مع أخيه بها، مما من الأبواب التي تكلمنا عنها قليلا ونعود إليها لنقف عليها وقفة مهمة. التعامل مع الأجراء، مع الخدام، مع الذين يعملون تحتك، أين حسن الخلق معهم؟ أين طيب الكلام لهم؟ أين تفقد أحوالهم؟ كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في إحدى الحلق، سمعنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ربيعة بن كعب حين قال: هل لك حاجة؟ هل أحد منا سأل خادما عنده ألك حاجة؟ هل أحد منا نظر إلى أحد وتفقده فيما يحتاج إليه وهو يعمل عنده؟ ربما عمل بعض الخدم سنة أو سنتين لم يسمعوا كلمة طيبة، لم يسمعوا تعاملا رفيعا مع من يعملون معه. أين أخلاق أهل الإسلام؟ أين كرامة الإنسان؟ أين ما جبلنا عليه أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم من طيب الكلام؟ إنها لفتة ينبغي أن تكون. ولنسمع حديث أبي سعيد البدري الذي تقدم، ولنعيد الكلام في فعل نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنس بن مالك، نجد في ذلك ثراء لطيب أنفسنا وحسن تعاملنا مع خدمنا. كذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من حوله من ولده، وإن أعظم ما تكرم به ولدك أن تربيه التربية الطيبة على الأخلاق الفاضلة، على الكلمات الرفيعة. إنك إذا تركته فقد أزريت به، إنك إذا أهملته فقد أذهبت كرامته، تعيشه وكأنه بهيمة لا يتلقى أمرا ولا يوصى وصية ولا يحث على خير، فما الفائدة أن يأكل ويشرب ويلعب ويلهو؟ إن أعظم ما يكون من رعايته هو أن يحفظ عليه لفظه وفعله وطيب نفسه، فإن ذلك هو كرامته، ولو تعب ولو نصب ولو لحق به شيء من التبرم والتأفف من ذلك الفعل فإن العاقبة في ذلك حميدة. وقفة أيها الإخوة، كرامة الإنسان يدخل فيها حتى غير المسلم، فله حق منا في الإكرام والقيام والعناية والاحترام. فإذا كان له عهد فإنه يوفى له بعهده ويحفظ له حقه ويستعان مع ويحسن معه التعامل، لا يخان في بيع ولا شراء، ولا يؤخذ منه حق ولا يعتدى عليه في حق، بل وله حق في أن يدعى إلى وليمة أو أن يجاب إلى أو أن تجاب وليمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاب امرأة يهودية دعته إلى طعام وخبز شعير وإهالة سنخة، ومع ذلك أجابها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من كان يهوديا أو نصرانيا أو أيا كانت ملته وشرعته، إذا كان له عهد فإن له حق كائنا من كان، ذهبت إليه في بلادك أو وفد إليك في بلادك، فإن ذهبت إليه في بلاده أو وفد إليك في بلادك، فإن الحق في ذلك قائم والأمر في ذلك محفوظ، ولا يجوز لك أن تعتدي عليه كائنا من كان، رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا. هذه من أخلاق أهل الإسلام التي ربما ظن أنها ليست موجودة لما يفضي به بعض أهل الحقد والحنق على المسلمين، أو يفعله بعض جهلة المسلمين من سوء الأفعال، فيفوت هذا الأمر الذي أوجبه الله جل وعلا وجاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يكرمنا بطاعته وأن يوفقنا لمرضاته، وأترككم في عناية الله وحفظه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم.